الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 36 من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال الشبهة الرابعة: قالوا جعل الله أمره مقدورا والمقدور المخلوق وأمره كلامه. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال صاحب العقيدة السلفية: ولفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين. الأول يراد به المصدر كقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر وهو غير مخلوق، وهذا يجمع على أوامر. والثاني يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمر هنا هو المأمور، وهذا يجمع على أمور. ركز بين هذين المعنيين: أمر الله الذي هو كلامه يجمع على أوامر، وأمر الله الذي هو خلقه يجمع على أمور. وقال أيضا: وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: ألا له الخلق والأمر. فأخبر بالخلق ثم قال والأمر، وأخبر أن الأمر غير مخلوق. وبهذا الجواب أجاب سفيان بن عيينة الشيخ الإمام أحمد رحمهما الله، فقال: ما يقول هذا الدويبة يعني المريسي بشر؟ قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق. فقال: كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله تبارك وتعالى والأمر القرآن. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا المراد به المأمور به المقدور، وهذا مخلوق. وأما في قوله ذلك أمر الله أنزله إليكم فأمره كلامه، إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها، وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا الأمر هو كلامه. وقال رحمه الله قبل ذلك: ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول، فالمفعول مخلوق مثل أتى أمر الله. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، فهنا المراد به المأمور به، ليس المراد به أمره الذي هو كلامه. ثم بين رحمه الله أن مصدر الأمر هو كلامه وهو غير مخلوق. انتهى. ومما استدل به هؤلاء الضلال على أن القرآن مخلوق، ستكون هذه الشبهة كم؟ الخامسة. وأما استدل به هؤلاء الضلال على أن القرآن مخلوق قول الله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قالوا: إن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها. وهذا القول بيّن فساده ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فقال: استدلوا بالآية على أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي. ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال: إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قوله فرعون فقال: أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كلا الكلامين عندهم مخلوق، قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله عز وجل. انتهى. الشاهد أنهم قالوا أن الذي كلم موسى هو الشجرة وليس هو الله عز وجل، وفي ظاهر القرآن الرد عليهم، لأن الله يقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى. فقلنا لهم: لما أنكرتم؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، خلق صوتا فأسمعه. فقلنا لهم: هل يجوز أن يكون المكون غير الله؟ هل يجوز أن يكون لمكون غير الله أن يقول: يا موسى إني أنا ربك، أو يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية. ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: إني أنا الله رب العالمين. الشبهة السادسة: قالوا: قد قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. قال شيخ الإسلام في جواب هذه الشبهة كما في المجموع: وإن احتج بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل له: فقد قال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون؟ يعني أن في الآيتين في أحدهما أن الرسول جبريل وفي الثانية أن الرسول محمد، فإلى من الآن نعزو القرآن؟ لو سلم لهم أن القرآن قول من أخبر الله عنه إنه لقول رسول كريم، قول جبريل ولا قول محمد؟ فإن قالوا قول محمد نقول: كيف يقولون في الآية الأخرى قول جبريل؟ فإن قالوا قول جبريل نقول: ما يصلح الكلام يكون الاثنين. إذن ما بقي إلا أن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، ثم إن جبريل بلغه فنسب إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه فنسب إليه. قيل له: فقد قال الله في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول في الأخرى جبريل. فلو ورد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران، فعلم أنه أضاف إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث، ولهذا قال لقول رسول ولم يقل ملك ولا نبي. ولا شك أن الرسول بلغه كما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه ولا ينقص منه. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو جني أو ملك. والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال: هذا شعر امرؤ القيس. ومن سمعه يقول: إنما الأعمال بالنية، قال: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال: هذا كلام الله. ولهذا لو سمع أحد من أحد نظما أو نثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك أم كلام غيرك؟ الشبهة السابعة: قالوا إن الله عز وجل سمى عيسى عليه السلام كلمته، فقال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فظنوا أن عيسى هو الكلمة وعيسى مخلوق. وقالوا: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وعيسى مخلوق فالكلمة مخلوقة. ومعنى الآية أن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمر حين قال له كن، كما قال تعالى: قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأمر الله بعد الكاف والنون، ليس بين الكاف والنون كما يقول بعضهم. وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والكلمة كن لا عين عيسى، والمكون هو عيسى عليه السلام. وبهذا أجاب غير واحد من الأئمة أفاده صاحب كتاب العقيدة السلفية. وقال السلمان في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: وأما قوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من الروح، فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة. وقوله وروح منه يعني أنه كائن منه تعالى، أي موجده وخالقه، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله، كما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي مخلوق بأمره انتهى. ستكون هنا الشبهة الثامنة: ومن شبه هؤلاء النوكة أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشويه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذلك قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف، أفاده ابن أبي العز. ومن قولهم وهي الشبهة التاسعة، قالوا القرآن ترد عليه سمات الحدوث والخلق من وجوه عدة. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فأخبر عن وقوع النسخ فيه، هو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضا، لا يكون إلا بمشيئة واختيار، فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها، له ابتداء وانتهاء وأول وآخر، هو متبعض متجزئ منزل، والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول، مكتوب في اللوح والمصاحف، وما حد وحصر فهو مخلوق، وهذه الصفات وما يشبهها صفات المخلوق المحدث. يعني هذه كلها جعلوها شبهة، قالوا تدل على أن هذا القرآن ليس بصفة، لأن الصفة لا يلزم منها التغير وحصول كذا وكذا، وإنما هذا في حق المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: هذه المعاني جميعا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العالم وقدم الصانع، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركة، فقالوا لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام، والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة والسكون، فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله تعالى، انتهى. ثم أيضا الأمر الثاني أنهم لا يؤمنون أن الله فعال لما يريد، لا يؤمنون بأن الله فعال لما يريد، ولا يثبتون لله عز وجل الصفات الفعلية، فلذلك اضطرب اضطرابا عظيما. ومن شبه المعتزلة أيضا وهي العاشرة قولهم إن إضافة الكلام إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، والإضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة صفات، والأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف أو خلق وملك وغير ذلك، وإن كانت معاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف. فمن هنا يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثاني، أي إضافة الصفات ككلام الله وعلم الله وقدرة الله وغيرها. ولتعلم أن المعتزلة قد فرخوا وباضوا، ومن هذه الأفراخ الكلابية والأشاعرة، ومن وافقهم من ماتريدية وسالمية، وإن اختلفوا في بعض التفريعات لكنهم لم يصفوا معتقدهم من شوائب البدع والضلال. يعني الآن المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق كل الناس تنكر لهم من أهل الإسلام، لا سيما بعد مناظرة الإمام أحمد لهم، فجاءت الأشاعرة وقالوا نحن نثبت لله الكلام، لكن أي كلام تثبتون لله؟ قالوا نثبت لله الكلام النفساني. إذن كثير ممن سلم من فتنة المعتزلة تأثر بفتنة الأشاعرة، لأن أولئك يقولون القرآن كلام الله مخلوق، وهؤلاء يقولون القرآن كلام الله النفساني، وإذا قالوا النفساني معناه غير مخلوق، لكن إذا قلنا بأن الكلام نفساني لم نثبت أن القرآن كلام الله كما سيأتي معنا، لأن الشيء لا يسمى حديثا إلا إذا تلفظ به، أما إذا كان في النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وكم من إنسان يوسوس أنه يطلق زوجته، هل يكون وسوسته طلاقا؟ كم من إنسان يوسوس أن يعتق عبده؟ كم من إنسان يعني يبقى ليله ونهاره يدوك في الوسوسة؟ ما تجري عليها أحكام، ما تجري عليها أحكام. قال: فزعم الأشاعرة أن القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عنه، والمعنى متقارب، معناها أنه أن الله في نفسه شيء فحكى جبريل كلام الله، أو عبر جبريل عن كلام الله، أو حكى محمد أو عبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال العمراني في الانتصار: وقالت الكلابية والأشاعرة كلام الله الذي ليس بمخلوق هو معنى قائم بنفسه لا يفارق ذاته، وهذا القرآن المتلو والمسموع عبارة وحكاية عن الكلام القائم بنفسه، وكذلك القول عندهم في كلام البشر هو معنى قائم بذات المتكلم، وهذه الحروف والأصوات المسموعة عبارة عن المعنى القائم بالذات، لا تسمى كلاما حقيقة بل مجازا أو توسعا، وهذا باطل منهم، انتهى. قال: ومعد القول بأن الكلام عبارة أو حكاية عن كلام الله إلى أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، إما لأنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أم كلام جبريل عليه السلام، ومع ذلك فقد صرح بعضهم بالقول بالخلق. قال الجويني في الإرشاد: فإن معنى قولهم يعني المعتزلة وهذه العبارات كلام الله إنها مخلوقة، ونحن لا ننكر إنها خلق لله، ولكن نمتنع من تسميته خالق الكلام متكلما به، نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما به، فقد أطبقنا على المعنى وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته انتهى. وهذا اعتراف من كبيرهم، من كبيرهم أنهم يقولون بالخلق، وأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة اختلاف لفظي اختلاف معنوي. وقد صرح بخلقه من الأشاعرة شارح جوهرة التوحيد وغيرهم كثير، وقال الجويني في إرشاده المعنى بالإنزال أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه أدى كلام الله تعالى وهو في مقام فوق سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض أدرك، كأنه أدرك عدل هذه، أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقام فوق سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض، فأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام انتهى. قال ابن القيم في نونيته أي مبين لحقيقة عقيدة الأشاعرة، لأن بعضهم يتقمص، لكن حقيقة عقيدتهم سيأتي. وخواصهم لم يقل كلهم، لأنك لو ذهبت الآن إلى بعض الأشاعرة تقول له أنتم تقولون القرآن مخلوق، يقول لا نحن إنما نقول الكلام نفساني، لكن يقول وخواصهم لم يقرأوه تدبرا أي القرآن بل للتبرك لا لفهم معاني، وعوامهم في السبع أو في ختمه أو تربة عوضا لذي الأثمان، هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان، يا رب قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد المخلوق وهذه الأوراق المخلوقة والجلد الذي قد سل من حيواني، وكلها مخلوقة والكل مخلوق ولست بقائل، يعني كلام الله ليس بقول أصلا ولا حرفا من القرآن، إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبرائيل أو الرسول فذاني قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن، لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكاغد الإنسان. وهذا قد اعترفوا به كما في المناظرة التي جرت بينهم وبين ابن قدام المقدسي، قال لهم ماذا تعتقدون الآن لو أن رجلا داس المصحف متعمدا أتكفرونه؟ قالوا ما نكفره، لأنه ما داس كلام الله ولم تهن كلام الله، بينما عند المسلمين من داس المصحف متعمدا أو ألقاه في قاذورة أو كتبه بنجاسة ماذا يكون حكمه؟ حكمه الكفر للامتهان والاستهزاء والسخرية. فهؤلاء قالوا نحن ما نكفره لأنه أصلا يعني لم يطأ كلام الله، لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكاغد الإنسان، يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان، وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من القرآن، ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير، ذاك عبارة بلساني. والعجب أنهم يستدلون على إثبات الكلام النفسي ببيت قاله الأخطل النصراني، قال ابن القيم في نونيته ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني، وهذا البيت هو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت لا خطام له ولا زمام، يعني معناه أنه لم يوجد بسند ولم يعرف في لغة العرب. والعجب من ردهم للأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة في إثبات صفة الكلام وغيرها، ثم يعمدون إلى هذا الكلام الذي لم تعرفه العرب، ثم قد وجد البيت بسياقة أخرى إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهم غيروه إن الكلام لفي الفؤاد. وأيضا مما يدل على أن ما في النفس لا يسمى كلاما هو ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، خرجه البخاري، فلو كان ما في النفس كلاما لكتب عليهم. ولو حدث أحدهم نفسه بطلاق امرأته وقع الطلاق قبل التلفظ، وهكذا الظهار والعتاق وغير ذلك. قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار، ويقال للأشعري إذا قرأ آية من القرآن هذا قول الله أم قول البشر؟ فإن قال هو قول الله فقد رجع إلى ما عليه السلف وأهل الحق، وإن قال بل هو من قول البشر قلنا في ذلك عن ذلك أجوبة، أحدها أن يقال له فهذه أقوال الوليد بن المغيرة فما أخبر الله عنه بقول فيما أخبر الله عنه بقوله إن هذا إلا قول البشر، فقال الله متوعدا له على قول هذا سأصليه سقر، فلو كان قوله بذلك صحيحا لما توعد الله عليه. الجواب الثاني أن يقال له فمن البشر الذي هو قوله، فليس أحد يدعي أن هذا قوله، بل الكل منهم يقول هذا قول الله، وإذا سمعوا القارئ بهذا الكلام قالوا صدق الله، ومن البشر الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. والجواب الثالث أن يقال له: إذا كان هذا من قول البشر فأتي بصورة من مثله، وإن قال: بل هو كلام البشر عبارة عن كلام الله والمفهوم منه كلام الله، فيضاف إليه ويقال: هذه عبارة فلان، فإن أحدا لا يدعي أنه عبارته. فإن قال: هو عبارتي عن كلام الله، قلنا له: فحقيقة المعبر أن يسمع كلاما فيعبر عنه، وأنت لم تسمع كلام الله حقيقة، وإنما سمعت قول معلمك عبارة معلمك، إلى أن يتناهى إلى الصحابة وهم لم يسمعوا قول الله حقيقة، وإنما سمعوا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبارة جبريل، ولا أدري عما عبر عنه جبريل. فقول الأشعري هذا لا يستقيم أنه عبارة عن كلام الله. مثلا الآن أنا أقول لأحدكم: اذهب إلى عند هذا الدكان فانصحه، يعني مثلا عنده صور، عنده كذا، اذهب فانصحه. فأنت تذهب تقول: يا أخي اتق الله، إن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، والبيع الحلال إنما يكون إذا وافق الشرع، وإذا خالف الشرع فهو حرام. هذا الآن تعبير عن ماذا؟ عما في نفسي. أنت ذهبت تعبر عما في نفسي. أما هذا كلام جبريل يقول قال الله، كلم الله. فلو قال العمراني هنا يقول: لو قدرنا أن الكلام عبارة عن كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله، فيلزم أن يكون جبريل قد سمع الله يتكلم، وإلا عن ماذا يعبر؟ فهذا من باب الإلزام. وقول الأشعري إن المفهوم من هذا الكلام كلام الله فغير صحيح، لأن مفهوم كل إنسان معه، ولا يسير ولا سبيل للخلق إلى العلم بفهم ما في نفس الباري سبحانه وتعالى. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولأن ما في النفس لا يسمى كلاما حقيقة، وإنما يسمى حديث نفس، بدليل أن رجلا لو حلف بطلاق امرأته ألا يتكلم فحدث نفسه بشيء، أو نظم في نفسه كلاما لم تطلق امرأته بإجماع الفقهاء، فدل ذلك على أن حقيقة الكلام هو المسموع المفهوم، ولا يكون ذلك إلا بحروف وصوت، بحروف وصوت. ويقال للأشعري: إذا قرأ آية من كتاب الله هذا كلام الله، أهذا كلام أم كلمات؟ فإن قال: بل كلام، قيل له: أهو كلام الله أم كلامك؟ فإن قال: كلام الله، رجع إلى ما عليه أهل الحق، وإن قال: كلامي، بان كفره لأنه خلاف المسلمين. وإن قال: كلامي يعبر به عن كلام الله، قلنا له: فكلام الله قديم وكلامك محدث، يعني قديم بمعنى أنه أن الله متكلم أزلا وأبدا، وكلامك محدث، فميز لنا كلامك لنوقع عليه الحديث عن كلام الله لنسميه قديما، ولا سبيل له إلى ذلك الجملة. ويقال للأشعري: ما القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه كلام ربه؟ فقال: من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ وجعله الله معجزة للنبي ودليلا على صحة نبوته. أهو كلام الله القائم بذاته أم هو هذه الصور والآيات؟ فإن قال: هو هذه الصور والآيات، رجع إلى الحق وإلى ما عليه كافة المسلمين. وإن قال: بل هو المعنى القائم بذات الله، قيل له: فإن هذا ما أن يقول إن هذا الكلام القائم بذات الله له تسعة لهم تسمعه، فكيف تأتي بصورة من مثله؟ إن هذا الكلام القائم بذات الله لم تسمعه فكيف تأتي بصورة من مثله؟ وإنما تأتي بمثل ما سمعناه. المهم أن العمراني أتى على جميع شبههم. ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحياة وكلاما لتنفي عنه ضد هذه الصفات، فلما كان السمع الذي أثبته لله هو السمع المعهود في لغة العرب، وهو إدراك المسموعات، وكذلك ضد المنفي عنها هو المعهود في كلام العرب وهو الصمم، وكذلك البصر الذي أثبته لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات، والعلم هو إدراك المعلومات، وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود في كلام العرب، وهو ما كان بحرف وصوت، كما أن ضده المنفي عنه هو الخرص والمعهود عندهم. فأما إثبات الكلام لما يفهم لا يعلم، فلما لم يفهم كذا أو كذا لا يعلم فمحال، انتهى. هذا يحتاج إلى نظر في الأصل، وما عندنا الأصل الآن، لكن الشاهد أن العمراني رحمه الله أتى على شبه القوم، ثم في آخرها يقول لهم: أنتم أثبتتم سمع يليق بجلال الله، بصر يليق بجلال الله، قدرة يليق بجلال الله، إذن اثبتوا كلام يليق بجلال الله. أما أن تقولوا لا، إثبات السمع توحيد وإثبات الكلام شرك وتنديد، فهذا لا يستقيم. فإما أن يكون إثبات السمع والبصر والكلام توحيدا كله، وإما أن يكون يعني تمثيلا كما تزعمون كله، وأنتم لا تقولون بهذا، فما كان لكم إلا العودة إلى منهج السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وصفة الكلام هي من أوسع الصفات التي يقع فيها الخوض بين أهل السنة وأهل البدعة، لما تقدم معنا أنهم اختلفوا فيها إلى 9 أقوال، وكل قول يعني تنفصل منه أقوال كثيرة، لكن نحن ذكرنا الرد على أشهر البدع المعتزلة الأشاعرة. وأما بقية البدع فقولهم ظاهر البطلان، والحمد لله رب العالمين.